الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الكتاب أيضا كتاب آخر من كتب صحيح الإمام مسلم، ألا وهو كتاب الأقضية، وذكره الإمام مسلم رحمه الله بعد كتاب الحدود. وغالبا ما يختم أهل العلم كتب الفقه بهذا الكتاب، اللي هو الأقضية، الشهادات، الدعوة، الإقرار، ما يتعلق بأحكام القضاء في الإسلام. والكلام عن القضاء أو الأقضية، الأقضية من القضاء، يريد أنها الأحكام التي يقضى فيها بين الناس، كيف يقضي القاضي بين الناس، وما هي الأحكام الشرعية التي يستند إليها. اعلموا أيها الإخوة أن القضاء أولا يضاف إلى الله ويضاف إلى العبد. القضاء يضاف إلى الله ويضاف إلى العبد، والمراد به هنا كتاب الأقضية القضاء المضاف إلى العبد، ليس القضاء المضاف إلى الله. لكن مع ذلك نقول القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء قدري كوني. القضاء المضاف إلى الله قضاء شرعي وقضاء كوني قدري. فأما القضاء الشرعي ما أمر الله به، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثل والله يقضي بالحق، يعني يأمر قضاء أو يشرع بالحق، والله يقضي بالحق أي يشرع. فالقضاء هنا مضاف إلى الله، والمقصود به القضاء الشرعي. هنا أحيانا قد يكون القضاء قضاء كوني قدري، كما قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. ما معنى وقضينا؟ أمرنا بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين؟ لا، ليس معنى شرعنا، لا، قضينا يعني قدرنا. فهذا قضاء كوني قدري بلا شك، لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد، أن يأمر بالفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني يأمرهم أن يفسدوا، الله لا يأمر بالفساد. قضينا إلى بني إسرائيل، قضى هنا ليست بمعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف، هذه قضى وهذه قضى، لكن هذه قضى تختلف عن تلك. فقضاء شرعي وقضاء قدري كوني، هذا فيما يتعلق بما ينسب إلى الله، نقول الله يقضي. الآن القضاء الذي ينسب إلى العبد، فلان قاضي، فلان قضى. القضاء المنسوب إلى الإنسان تبيين للحكم الشرعي على وجه الإلزام به. يقول العلماء: هناك في الفقه شهادة وقضاء وفتيا وإقرار. شهادة وقضاء وفتيا وإخبار. ما الفرق بين هذه الأشياء الأربعة وإقرار؟ الشهادة أن يخبر الإنسان لشخص آخر عن شيء شهد عليه بكذا، والإقرار أن يقر على نفسه، أن يخبر عن نفسه. القضاء الفرق بين القاضي والمفتي. ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ القاضي يبين حكم شرعي أيضا، يقول هذا حلال هذا حرام، يقول أنت أخذت هذا المال حرام، أنت أقررت حلال، يبين حكم شرعي. طب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ يقول الفقهاء: المفتي هو الذي يبين الحكم الشرعي دون إلزام، يبين الحكم الشرعي دون إلزام، لكن القاضي تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. يعني يأتي واحد يستفتي بيقول الشيخ أنا تعاملت معاملة مالية، بعت اشتريت كذا، بنقول له إيش؟ بنقول له حلال أو بنقول له حرام، لكن هل ألزمه؟ هل أقول اسمع إذا أجريت هذه المعاملة أنا أعاقبك إلى الحق؟ لا، يفتي فقط، فتوى يقول حلال أو حرام، هذا بخلاف القاضي. فالفتوى غير القضاء، فالفتوى تبيين الحكم الشرعي دون إلزام، ديانة بينك وبين ربك، لكن القاضي يبين الحكم الشرعي مع الإلزام، فيقول هذا أخذ حقي، هذا أكل مالي، ويقول لا أنا ما أكلت مال، أكلت حقه. فهذا ذاك يقول له أنت أكلت حراما وألزمك أن ترد المال إلى صاحبه، أنت أخذت هذا المال بغير وجه حق وألزمك، ما بقول أنا بفتي لك ترد المال إلى صاحبه، فتوى هذه مني، لا ألزمك ما دام تخاصمت إلى القاضي. فهذا الفرق بين القضاء والإفتاء، القضاء والإفتاء. وذلك قد يكون الفتوى على إنسان غائب، لكن لا يكون القضاء على إنسان غائب. في القضاء لابد من حضور الخصمين أو من يلوم من أبهما، لكن في الفتوى يجوز أن يفتي على شيء غائب. وذلك قالوا في مسألة هند، سيأتي باب قضية هند، اختلفوا هل هي فتوى أو قضاء، صاب أنا فتوى. استفتت هند رضي الله عنها، أسلم وحسن إسلام، زوجة أبي سفيان، استفتت هند امرأة أبي سفيان تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يكاد ينفق علينا، فماذا نفعل؟ هو أبو سفيان لا يكاد ينفق، تسأله الآن لو كان قضاء ماذا فعل؟ يأتي بأبي سفيان، يا أبا سفيان لماذا لم تنفق؟ يا أبا سفيان لماذا لا تنفق على زوجتي؟ لماذا أنت رجل شحيح؟ لما؟ هل لو كان قضاء صحيح أنك لا تنفق؟ أثبت يا هند أثبتي أنه لا ينفق، بصير قضاء. لكن النبي ما فعل كل هذا، ماذا قال؟ لما استفتته يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليني، لا ينفق على البيت، فقال مباشرة، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني دون علمه، خذي منه ما يكفيك ويكفي نفقة ولدك بالمعروف، يعني دون تجاوز الحد. هذا المسألة قضاء أو فتوى؟ فتوى وليست قضاء. طب لما قال النبي حكم على أبي سفيان غائبا؟ وهو الفتوى بحسب ما يقول المستفتي، لكن القاضي لا يقول بحسب، لا يقضي بحسب ما يقول الخصم، لا، لابد أن يحضر الخصمين ويسمع من هذا ويسمع من ذاك، المفتي لا يلزم منه ذلك. ولذلك مثلا يأتي واحد يقول يا شيخ أنا اختصمت مع فلان وكان بيني وبينه تجارة وهو شغل هذا المال بكذا، هذا حلال أو حرام؟ طب ممكن هو يكذبها، حلال أو حرام؟ بدي فتوى. طبعا بقول له هذا حرام، لكن حرام بحسب ما قلت أنت، لا أقول. طب افرض كذاب، أمو كذاب أنت الذي المذاكر، ماذا يقولون؟ المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي، يعني بحسب ما يقول له. قال يا شيخ أنا طلقت زوجتي وغضبان لا أفرق بين الأشياء، أغلق علي وطلقت زوجتي، الآن هو يفتي بحسب ما يسمع منه. قال لا أنا طلقت زوجتي وأدري ما أقول ولست غضبانا، نعم كان فعل بسيط لكن أعرف ما أقول، سيفتي بحسب ما يسمع منه، كذاب صادق لهذا بينه وبين ربه. فلما يأتي واحد يقول أنا ما يأتي واحد مثلا في مسألة مسائل الإفتاء، شوف إفتاء قضاء، لا يأتي واحد يقول اسمع ترى أنا ذهبت للمفتي والله وقال لي هذا حرام الذي فعلته، أم هو قال لك المفتي حرام بحسب ما سمع منك، ربما الآخر يسأل السؤال بوجه آخر فيقول له حلال، أو يسأل بطريقة أخرى أو على غير ما سألت فيقول حلال، إذن المفتي أسير المستفتي بحسب ما أخبره. يعني مثلا قد يكون أبو سفيان ليس شحيحا، لكن النبي أخبر هندا بحسب ما تقول هند، إن كنت كما تقولين يا هند أنه لا ينفق، إن كنت بحسب ما تقولين إذن خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. فهذا فتوى. فالفرق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى تبين الحكم الشرعي بدون إلزام، دون إلزام يعني من المفتي، مش دون إلزام شرعا، شرعا وديانة الأصل إذا سأل المستفتي المفتي أن يستجيب، لأن المفتي كأنه يوقع على الله ورسوله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يوقع عن الله، كان يقول هذا حلال وهذا حرام، أصلا يستجيب. المقصود دون إلزام من المفتي، لكن القاضي لما يحكم يقول هذا حلال هذا حرام، أنت أكلت حقه وأنت أخذت ماله، هذا الطلاق يقع لا يقع، لا يقع، في نفق عليه في ما في نفقه، مع الإلزام. فكتاب القضاء الأقضية هنا يتعلق بهذا، بهذه الأبواب، يتعلق بالخصومات. والقضاء أيها الإخوة من فروض الكفايات، تولي القضاء في المسلمين من فروض الكفايات، يعني فرض كفاية على المسلمين، لأن أمر الناس لا يستقيم بدون قضاء، دون أن يكون قاضي يقضي بين الناس لا يستقيم أبدا أمر الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق، لا بد للناس من حاكم يعني يقضي بين الناس الخصومات لئلا تذهب الحقوق. فعلا يعني لو لا يوجد واحد يقضي بين الناس الخصومات، قل هذا كذا، بين المؤجرين والمستأجرين، بين الشركاء، بين الأصدقاء، حتى إذا اشتركوا في مال، مشاكل كثيرة، المحاكم تعج مثل هذه المشاكل. طب لو لا يوجد قضاء لفسدت أمر الناس في الدنيا. لا بد للناس، يقول الإمام أحمد، لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على نوع من أنواع الاجتماع. إيش يعني في الاجتماع القليل العارض في السفر؟ قال إحنا سافرنا مثلا للعقبة، يعني 4-5 ساعات بيكون في العقبة، 3-4 إحنا من السنة أن نجعل علينا أميرا، أليس كذلك؟ لماذا الأمير؟ ما الفائدة؟ حتى لا يتأمر الشيطان علينا، حتى إذا اختلفنا في الشيء نرجع للأمير. فقال ابن تيمية في المعنى، وهذا معنى جميل، قال إذا كنا في سفر عارض، يعني قديما أيام أشهر، هذا شيء عارض، لابد من تأمير واحد، يكون واحد أمير علينا. قال إذا كان هذا في سفر، فما بالكم في الحضر وتكثر خصومات الناس، ويحتاج الناس هذا في معاشهم، يحتاج الناس إلى هذا الأمر في معاشهم، وذلك هذا منصب رفيع عظيم الشأن. وإذا كان أيها الإخوة هناك من يقف هذا المنصب ممن يتقي الله، يأخذ مقاما كما ذكر بعض العلماء مقام الإمام العادل، ويدخل فيه في الإمام العادل القاضي العادل. يقول الإمام بن فرحون، قال الواجب تعظيم هذا المنصب الشريف، معرفة مكانته من الدين. قال منزلة القاضي القضاء، قال به بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السماوات الأرض، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا حسد إلا في اثنتين، الأول من؟ رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه في سبيل الله، هذا فعلا حسد الغبطة، يعني يغبط هذا الإنسان، نتمنى أن نكون مثله. قال والثاني، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها، يعني إذا وجدنا واحد يقضي بالقسط ويتكلم بالقسط والعدل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إذا وجدنا مثل هذا اعلم أن له المنزلة والشرف والمكان العالي عند رب العالمين. ولذلك كان يقول الإمام الغزالي عن هذا المنصب لمن اتقى الله فيه، قاضي يتقي الله ويحكم بالعدل، يقول الإمام الغزالي قال: إنه أفضل من الجهاد، وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه، لأن طباع البشر مجبولة على التظالم، وقل من ينصف من نفسه، والإمام مشغول بما هو أهم منه. سبحان الله، ما كنت محضر هذا، الآن جاء بالي ما ذكره ابن عقيل، قال: النفوس جبلت على الظلم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم يا إخواني جبلت عليه نفوس البشر. ما يقول الإنسان الأصل الإنسان العدل، لا، إنه كان ظلوما جهولا. الأصل الإنسان الظلم، الأصل الإنسان الظلم، إلا اللي بيتقي الله بيعدل، ولا يصل إنسان جائر ظالم. فيقول أبو الوفاء بن عقيل: وجدت أن الظلم من شيم النفوس، قال: حتى بين أهل العلم والأفاضل ظلم. قال: كان، وذكر أسماء والي، كان يحب الحنابلة الذين عمدها بالإمام أحمد، كان يحب الحنابلة، قال: ويقربهم، فتسلط الحنابلة على الشافعية حتى منعوا القنوت في الفجر وآذوهم، يعني مذهب الإمام الشافعي القنوت في صلاة الفجر الدعاء. فهؤلاء لأنهم مقربون من الأمير، قال: هؤلاء اشتدوا على الشافعية ومنعوهم حتى من القنوت في الفجر وآذوهم، قريبين من الأمير. ظلم هذا لا شك، مسألة خلافية، مسألة اجتهادية. قال: ثم ذهب ذاك الأمير، وجاء أمير بعده يحب الشافعية، لأن صارت الدولة إلهم شافعية، عمدها الإمام الشافعي. قال: فتسلط الشافعية على الحنابلة وآذوهم وسجنوا بعضهم ورموهم بالتجسيم والتشبيه. قال: فوجدت أن الظلم من شيم النفوس حتى بين الأفاضل. علماء هؤلاء يا إخواني، علماء يعني طلبة علم، هؤلاء بيشتغلوا بالفقه، يعني مش أناس عصاء، لا، الظلم من شيم النفوس. فالإنسان طباع البشر مجبول على الظلم، هكذا يقول الغزالي، طباع البشر مجبولة، الإنسان مجبول أنه يظلم. قال: وقل من ينصف من نفسه، والإمام مشغول بما هو أهم منه، فوجب من يقوم به، فإن امتنع الصالحون، يعني امتنع الصالحون من منصب القضاء، إن امتنع الصالحون له منه أثموا، وأجبر الإمام أحدهم. يوم في عند الطبراني في الأوسط بسند حسن قال: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. يوم، يوم واحد من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 40 يوما، أزكى من مطر 40 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم ولى الصحابة القضاء، ولى عمر وعلي بن أبي طالب معاذ بن جبل عتاب بن أسيد، كان منهم من الناس من يتورع. يقول العلماء: تورع بعض العلماء أو بعض الصحابة حتى عن تولي القضاء لما علموا خطر هذه المسؤولية. نعم، بعضهم كان يفر من تولي منصب القضاء، مع أنه منصب عالي وشريف، وإذا تولى فيه بالقسط إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. والحديث حديث عظيم رواه الحاكم في المستدرك سنن الحسن، قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وهو أسنده حسن كما في صحيح الجامع. في رواية: إن الله مع القاضي ما لم يجر عمدا، فإذا جار وكله إلى نفسه. إذا جار يعني الظلم، وكله إلى نفسه. فكان بعض العلماء يخاف، لأن القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة، فكانوا يخافون، أولا لخوفهم من هذه المناصب، وثانيا لأن العلماء يعرفون أن الذي يتولى المنصب لو تخلوا عنه يتولى المنصب علماء، يعني مكحول. قال: لو خيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي ولا أكون قاضيا. بعض الأئمة ادعى أنه مجنون، يعني ما دخل على الخليفة قال: سنويلك القضاء، قال فجعل يعبث بلحيته ويلعب، قال: أخرجوه، هذا في عقله شيء،
كيف يتولى قضاء المسلمين؟ تظاهر بالجنون. الإمام أبو حنيفة، كثير من المسلمين يجهل هذا، أبو حنيفة دعى للقضاء فأبى، قال فسجن وضرب لأنه أبى أن يصبح قاضيا حتى مات في السجن رحمه الله. وقال، كان يقول: البحر عميق فكيف أعبره بالسباحة؟ البحر عميق كيف أعبره؟ أنا تريد أن أصبح قاضي؟ وذلك أبو يوسف: البحر عميق والسفينة وثيق والملاح عالم. قال: إذا كنت عالم يا أبا حنيفة فلا بأس تولى القضاء. فقال أبو حنيفة: كأني بك ستصبح قاضيا يا أبا يوسف. وفعلا أصبح أبو يوسف، وأطلق أبو يوسف القاضي من أصحاب أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي، قاضي لهارون الرشيد كان. إذا أطلق القاضي أبو يوسف يعرف بالقضاء أبو يوسف. قال: كأني بك ستصبح قاضي، وأصبح قاضي. ومحمد بن الحسن الشيباني قيد نيفا 30 يوما، كل هذا لأنه امتنع عن القضاء، قال: لا أريد أن أصبح قاضيا. فقيد سجن نيف 30 يوما حتى أجبر بعد ذلك وتقلده. سفيان الثوري هرب هروب من أبي جعفر المنصور، هروب هرب حتى لا يتولى القضاء. فكان العلماء يتورعون، لكن يعلمون أن يوجد من هم أهل لكي يتولوا هذا المنزل. ذلك قال العلماء: لو علم الواحد أنه أهل لذلك فيتقدم ويتصدر لإزالة الظلم عن الناس هو. وقالوا: حتى لو زكى نفسه في هذا الباب. مثل من؟ مثل يوسف عليه السلام. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني أنا على الأمان، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلذلك تولي القضاء فرض كفاية على المسلمين، ينبغي أن يكون في المسلمين من يتولى هذا الأمر لئلا تقع الخصومات بين الناس، لئلا تقع الخصومات بين الناس. وإذا قضى القاضي كما سيأتي الحديث فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هناك نماذج طيبة في تاريخنا، مثل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، ترى عمر كان يقول: أقضانا علي بن أبي طالب، أقضى هذه الأمة أحسنهم قضاء. كان ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب من أحسن الناس قضاء. مرة أبو سعيد الخدري يقول: سمع عمر يقول لعلي لما شاوره المسألة وقضى فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عمر عن علي، قال: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، لما رأى من ذكاء علي. والإمام أحمد أخرج في المناقب ما يدل على ذكاء علي، للنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قاضيا. فعلي بن أبي طالب جاءته مسألة، واحد حفر حفرة ليصاد فيها الأسد، كان يحفر الحفر، حفر حفرة عنده في أرض أو كذا ليصاد فيها الأسد. قال: فوقع فيها أسد في هذه الحفرة، ثم مر 4 رجال فوقعوا في الحفرة التي فيها الأسد. قال: الأربعة كيف وقعوا؟ سقط الأول فتعلق بآخر، وتعلق الآخر برجل آخر، وتعلق الآخر برجل آخر، حتى تساقط الأربعة. يعني مش كلهم وقعوا مرة واحدة، أول واحد وقع بده يمسك أخذوا معاه، والثاني، حتى الأربعة سقطوا. قال: فكانوا في الحفرة فجرحهم الأسد وماتوا من جراحتهم. يعني الأسد اعتدى عليهم وكذا وجرح هذا، حتى بعد أيام ماتوا من أثر هذه الجراحات. فتنازع أولياؤهم حتى كادوا يقتتلوا، يعني ماذا يحق لهؤلاء، ماذا لهم؟ فرفعوا الأمر لعلي بن أبي طالب، قال: أنا أقضي بينكم، فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجزت بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم، أنا أقضي بينكم. اجمعوا من القبائل الذين حفروا البئر أو حفروا هذه الحفرة، اجمعوا منهم ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية ودية كاملة. اجمعوا من القبائل، أنا بدي أحكم الآن الأربعة هؤلاء شو إلهم شو عليهم شو. قال من القبائل اللي حفروا هذه الحفرة التي يصاد فيها الأسد، قال اجمعوا منهم ربع الدية وثلث الدية ونصف دية ودية كاملة. قال الأول له ربع الدية لأنه أهلك من فوقه، هو اللي جرهم كلهم جزاه الله خير، فلأنه أهلك له ربع الدية وقع في الحفرة. قال والذي يليه له ثلث الدية ولأنه أهلك من فوقه. قال والثالث له نصف الدية. قال والرابع آخر واحد لأنه ما جر ولا واحد معه، قال له الدية كاملة، له الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، قال لا لا نرضى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا عليه الخبر، فقال أنا أقضي بينكم، واحتبى ببردة. فقال رجل من القوم إن عليا قضى بيننا، فلما قصوا عليه الخبر أجازه، فقضى النبي بنحو ما قضى علي بن أبي طالب اللي هو ربع الدية وثلث الدية ونص الدية والدية كاملة والدية كاملة. فأقضى هذه الأمة كما قال عمر، أقضانا علي بن أبي طالب، أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ونكمل إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.